ومن فوائد هذا الحديث النهي عن التنفس في الإناء لقوله ولا يتنفس في الإناء. وظهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون هذا الإناء يشرب منه غيره أو لا يشرب، لأنه عام مطلق، لأنه مطلق ولا يتنفس في الإناء. فإن قال قائل وإذا اضطر الإنسان إلى النفس إما لكونه قصير النفس أو لكونه يحتاج إلى شرب ماء كثير لا يدركه بنفس واحد، قلنا يفصل الإناء ويتنفس، والسنة أن يتنفس في الشراب 3 مرات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا أهنأ وأبرأ وأمرأ. ثم قال المؤلف وعن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي بدميل أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم، رواه مسلم. قال سلمان الفارسي قال ذلك ردا على رجل من المشركين قال هذا الرجل إن نبيكم علمكم حتى القراءة، يعني حتى آداب القراءة، فقال له أجل علمنا حتى هذا، لقد نهانا عن كذا وكذا. قال العلماء والنهي طلب الكف على وجه الاستعلاء، طلب الكف على وجه الاستعلاء أي أن الناهي يشعر بأنه له السلطة وله القول على من وجه النهي إليه. وقوله أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، يعني أن يجلس الإنسان على بوله أو على غائطه والقبلة أمامه، وذلك تكريما للقبلة، لأن القبلة محل التكريم ومحل اتجاه العباد إلى الله تعالى في أشرف العبادات من بعد الشهادتين، فلذلك يجب أن تكرم. وقوله أو أن نستنجي باليمين، يعني ونهانا أن نستنجي باليمين، وهذا كالأول الذي فيه ولا يتمسح من الخلائب باليمين. والاستنجاء إزالة النجو وهو العذرة. وقوله أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، يعني أن نقتصر على حجرين أو على حجر واحد. وقول أو أن نستنجي يفيد أنه فيما إذا كان الخارج ذا بلل، وأما إذا كان الخارج يابسا، أحيانا يكون الخارج يابسا ولا يتلوث المحل إطلاقا، فإنه لا يدخل في الحديث لأنه لا يجب الاستنجاء منه في هذا الحال. لكن إذا كان الخارج رطبا فلا يستنجي بأقل من 3 أحجار حتى لو أنها أنقت. أو أن نستنجي برجيع أو عظم، الرجيع الروث والعظم معروف، وذلك لأن الرجيع زاد بهائم الجن تأكله كما تأكل بهائم العلف، وأما العظم فلأنه زاد إخواننا من الجن يجدون كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما، سبحان الله، يعني هذا العظم الذي يلوح يجده الجن عليه اللحم أوفر ما يكون، مع أننا لا نشاهد هذا لأن الجن وأحوالهم من أمور الغيب. ففي هذا الحديث بيان شمول الشريعة الإسلامية لكل ما يحتاجه الناس يحتاج الناس إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حتى القراءة، علمنا آداب الأكل، آداب الشرب، آداب النوم، آداب دخول البيت والخروج منه، آداب اللباس، ما من شيء نحتاجه إلا علمنا إياه عليه الصلاة والسلام. تحقيقا لقول الله تعالى: ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، ولقوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وإذا كان الدين الإسلامي وإذا كانت الشريعة الإسلامية قد بينت حتى هذه الأمور الطفيفة فغيرها من باب أولى. ولذلك غلط من قال إن آيات الصفات وأحاديثها لا يعلم معناها، وصاروا يفوضون المعنى، فإن هؤلاء غلطوا أكبر غلط. يقال: سبحان الله، أنتم الآن تقرون بأن قصة فرعون وهامان وقارون وغيرهم من طغاة العالم وقصة الصالحين، قصة الصالحين كلها مفهومة المعنى عندكم، وما ذكره الله عن نفسه فهو عندكم غير معلوم بمنزلة الحروف الهجائية. كيف يكون هذا؟ فجميع ما يحتاجه الناس إليه، ما يحتاج الناس إليه في معبودهم وفي عباداتهم وفي معاملاتهم وفي أحوالهم كله بين، ولكن الناس يختلفون. منهم من يعطيه الله تعالى علما واسعا يحيط بكثير من السنة، ومنهم من دون ذلك، ومنهم من يكون من يعطيه الله تعالى فهما ثاقبا يفهم ما يسمع وما يقرأ، ومن الناس من هو دون ذلك. وفضل الله يؤتي من يشاء. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليك. أحسن، جزاك الله خير. نعم. ومن فائد هذا الحديث تحريم استقبال القبلة بغائط أو بول، لقوله: نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. والأصل في النهي التحريم. ومن فوائد هذه الآية هذا الحديث جواز استقبال الشمس والقمر، كيف ذلك؟ لأن أهل المدينة إذا لم يستقبلوا القبلة فسوف يستقبلون الشرق أو الغرب، وحينئذ يكونون مستقبلين إما للشمس وإما للقمر. وذكرت هذا لأن بعض أهل العلم رحمهم الله قالوا إنه يكره للإنسان أن يستقبل الشمس أو القمر، وعللوا بذلك بتعليل عليل منتقد، قالوا: لأن في الشمس والقمر نور الله نورا، فما فيهما من نور الله يجعلهما محترمين. ولكن نقول هذا: أولا، لا يجوز أن نثبت الأحكام الشرعية بمثل هذا التعليل، وثانيا هو تعليل منتقد. النجوم فيها أيضا نور، من الذي أضاءها؟ الله سبحانه وتعالى. هل نقول للإنسان لا تستقبل النجوم؟ إن قلنا لا تستقبل النجوم فكيف يجوز؟ لأن النجوم على يمينه وعلى يساره وأمامه وخلفه. فلهذا ذكرت ذلك ليعلم أن ما قاله بعض الفقهاء رحمهم الله في هذا قول ضعيف لا دليل عليه. ومن فوائد هذا الحديث النهي عن الاستجاء باليمين. وإذا كنا نقول في استقبال القبلة أنه حرام فيجب أن نقول في هذا أنه حرام، لأن الحديث واحد. والغالب أن ما جعل أن المسائل المجعولة في حديث واحد أن حكمها واحد، أقول الغالب، لكن ليس هذا بلازم، فإن الله تعالى قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. فذكر الخيل والبغال والحمير، مع أن الخيل حلال والبغال والحمير حرام. ولا عبرة بدلالة الاقتران، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الصحابة نحروا فرسا في عهده في المدينة وأقرهم على هذا. المهم، إذا لم نجد صارفا يصرف النهي إلى الكراهة في الاستنجاء باليمين فالواجب أن يكون إيش للتحريم. فإن قال قائل إذا كان الإنسان أشل في يده اليسرى نقول حينئذ يكون مضطرا إلى الاستنجاء باليمين، وقد قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ومن فوائد هذا الحديث تكريم اليمين، وهو كذلك تكريم اليمين، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله في ذلك ضابطا مهما، قالوا إن اليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه. اليسرى تقدم للأذى كالاستنجاء والاستنثار وغسل الأوساخ وما أشبه ذلك، واليمنى لما سواه. ومن فوائد هذا الحديث جواز الاستنجاء بالأحشار بقوله أو أن نستنجي في أقل من 3 أحشار، فإنه يفيد أن 3 وما فوق يجوز الاستنجاء بها. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز الاقتصار في الاستنجاء على أقل من 3 حتى لو طهر المحل، لا بد من 3. قال النبي صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر. ومن فوائد هذا الحديث أنه لو استنجى بحجر ذي شعب فإن ذلك جائز، لأن كل شعبة بمنزلة حجر. ومن العلماء من قال لا يجوز بحجر ذي شعب لأن الحديث في أقل من 3 أحجار، لكن هذا القول جمود على اللفظ، لأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بذات الأحشار أن لا يمسح بوجه مرتين أو أكثر، وإنما مراد أن يكون كل وجه له مسح إما بذات الأحشار أو بحجر ذي شعر. ولم يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام نعم الحجر ذا الشعب، لأن هذا قد يكون نادرا أن يجد الإنسان حجرا في 3 شعب متوازية بحيث إذا مسح بشعبة لم تتلوث الأخرى، هذا نادر. ومن فوائد هذا الحديث النهي عن الاستنجاء بالرجيع، والرجيع ما هو؟ الروث، لأن الروث إن كان طاهرا فهو علف بهائم الجن، وإن كان نجسا فالنجس لا يطهر. وكما تعلمون أن الروث ينقسم إلى قسمين على قول الراجح، طاهر وهو روث المأكول، ونجس وهو روث غير المأكول. ومن فوائد هذا الحديث النهي عن الاستنجاء بالعظام لقوله أو عظم، سواء كانت هذه العظام عظام ميتة أو عظام مذكات أو عظام مباح الأكل أو غير مباح الأكل، لأنه إذا كانت العظام عظام ميتة فهي نجسة عند جماهير العلماء، وإذا كانت نجسة فالنجس لا يمكن أن يطهر، وإن كانت مذكاتا فهي طعام الجن ولا يحل لنا أن نعتدي عليهم بإفساد طعامهم. وإن كان العظم من غير المأكول فهو نجس والنجس لا يطهر. فإن قال قائل هل تقيسون على هذا تحريم الاستنجاء بعلف بهائم الإنس؟ فالجواب نعم، نقيسه قياسا جليا واضحا، لأنه إذا كان لا يجوز أن نفسد علف بهائم الجن وهم عالم الغيب، فعلف بهائم الإنس من باب أول. وإن قال قائل وهل تقيسون على النهي عن الاستنجاء بالعظم، الاستنجاء بطعام الإنس كاللحم مثلا أو الخبز أو ما أشبه ذلك. فالجواب نعم، من باب القياس الأجلى الأوضح، لأنه إذا كان إفساد طعام الجن حراما فإفساد طعام الإنس من باب أولى. فإن قال قائل: وهل تجيزون أن يستنجى الإنسان بغير الأحجار مما يزيل الأذى؟ فالجواب نعم، نجيز ذلك. فلو استنجى الإنسان بمناديل طاهرة منقية فلا بأس، وإن استنجى بخشبة فلا بأس، وإن استنجى بمدغ وهو الطين اليابس فلا بأس أيضا، ولو استنجى بزجاجة كيف؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنها لا تنقل لملاستها، فلا يجوز أن يستنجي بما لا ينقل. ولو استنجى بحجر الربط لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا يطهر ولا ينشي. فإن قال قائل: إذا لم ينق بثلاث عن الاستجمار هل يجب أن يزيد رابعة؟ نعم يجب أن يزيد رابعة، وإذا أنقى برابعة فالأفضل أن يزيد خامسة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من استجمر فليوتر. من فوائد الحديث ونسيت أن أقولها: تحريم العدوان على حق الغير، لنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الاستنجاء بالرجيء أو العظم، أليس كذلك؟ طيب هو كذلك. فإذا كان يحرم العدوان من الإنس على الجن فإنه حرام من الجن على الإنس. ولهذا كان العلماء الذين وهبهم الله تبارك وتعالى من القوة بالإيمان كانوا ينكرون على الجن الذين يستعون الإنس ويقولون لهم: هذا حرام عليكم وعدوان، والله تعالى لا يحب المعتدين، فربما يهدي الله هذا الجن ويخرج، وقد لا يخرج. لكن الكلام على أن العدوان محرم من الإنس على الجن ومن الجن على الإنس. نعم.
الأدلة هذه شيء ما كيس فعل أو بيان أن هذا يطهر أو لا يطهر.
نعم.
لكن لم يرد الأمر بوجود الاستنجاء.
نعم. ما ورد؟ نعم. أقول ما ورد هذا؟ أليس الذي لا يستنجي من البول يعذب في قبره؟ اي لا يستبعد، معناه لا بد ان يستبعد، معناه لا بد ان يستبعد. لا واضح الدليل من هذا واضح. الله اكبر. لا ما يجب استنجاء ولا استجمار.
ما يقارن إلا بالاستنباط.
لا ما يحتاج. لا أصل الاستنجاء إزالة النجاسة. اللفظ يعني يؤخذ من اللفظ. ليش ما يعلم المستنباط؟
تكون طاهرة حسا لا شرعا.
ما هي؟
يعني الموضع يحتاج إلى مسح ثلاثة.
وش يمسح عليه؟ ما في شيء. لكن هذا على كل حال هذا نادر، يعني نادر ان الانسان يكون في جفاف الى هذا الحد، لكن قد يكون. نعم.
اذا كان الخلاف بين اربع جدران،
بين ايش؟
اربع جدران.
اربع ايش؟
حوض.
اربع جدران.
هي
فهل يجوز استقبال القبلة او استقبالها؟
اذا كان ايش؟ يعني اذا كان في الحمام وفي جدران.
نعم.
اي نعم. سياتينا ان شاء الله. ياتينا. نعم. هل يجوز الأصل جواز؟ الأصل جواز حتى يقوم دين التحليل. وقد يقول قائل إنه لا يجوز لأنه إذا كان علف البهيمة لا يجوز الاستجمار به، فالبهيمة من باب أولى. لكن هذا ما هو يعني ما هو لهذاك في القياس. فهل نعم.
فهل يمس ذلك إذا كان بدون حائل أو
يقال
حتى من
الحائل؟
فهل
يمس ذلك إذا كان بدون حائل؟ يعني أصلا لا يمكن يقال المس إلا بدون حائل. أصلا المس معنى المباشر باليد. نعم. إيش؟ نعم نعم. ها؟ ما فهمت؟ هو قال اللعانين الذي يتخلى، هل الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم هل لعن نفسه؟ لكنه كان سبب لأن يلعنه غير، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعن الله من لعن والديه. قال كيف يلعن والديه؟ قال يلعن أبا الرجل فيلعن، يسب أبا الرجل فيسب أبا. نعم.
للحاجة كما
النفخ في الإناء
الحار كما تحتاجه كثيرا الأمهات في طعام أبنائها.
لم يرد.
هل هو مثل
لم يرد
النفس؟
أقول لم يرد هذا، ليس من الأحاديث ذكرناها.
ورد النفس في الإناء،
التنفس.
التنفس في الإناء.
نعم. ولم يقل النفخ في الإناء.
الأصل جواز.
الأصل جواز إلا إذا كان يكرهه على، يعني يوجب أن يفسده على غيره، هذا ينهى عنه. نعم. أرفع صوتك.
ذكرنا أن قطع الاستنجاء على وتر فيما زاد على الثلاث من سنة.
نعم.
ما وصلها الوجوب مع هذا الأمر الأصل
الثاني؟ نحن ذكرنا بارك الله فيك، ليس كل أمر الوجوب، في أوامر أجمع العلماء على أنها ليست واجبة. الصارف هو أنه طهر المحل، فإذا طهر المحل ما بقي إلا أن يكون صفة الاستجمار على هذا الوجه، فلا علاقة له في التطهير. نعم. المؤلف رحمه الله فيما نقله عن أبي أيوب الأنصاري قال وللسبعة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. والسبعة هم البخاري، مسلم، أصحاب السنن كم؟ أربعة، وأحمد، بارك الله فيك. طيب، يقول عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تستقبلوا القبلة بغائط، نعم، لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. في المراوح قبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول. سبق في حديث سلمان أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، ويكون هذا الحديث زائدا على ما سبق، إيش؟ الاستدبار. والقبلة هي الكعبة أو جهتها. وقوله ولكن شرقوا أو غربوا، هذا التوجيه لأهل المدينة ومن كانت قبلته قبلتهم، لأن أهل المدينة قبلتهم الجنوب، فإذا شرقوا أو غربوا صارت القبلة عن أيمانهم أو عن شمائلهم، فيكون في هذا الحديث خطاب موجه لطائفة من الناس خاصا بها نعم لطائفة من الناس خاصا بها وبمن كان مثلها. يستفاد من هذا الحديث تحريم استقبال القبلة واستقبالها حال الغائط أو البول، لقوله بغائط أو بول. ويستفاد منه بمفهومه أنه لا يحرم أو لا ينهى عن استقبالها واستدبارها بالاستنجاء، يعني لو أن الإنسان تخلى في مكان وقام ليستنجي في مكان آخر فإنه لا حرج أن يستقبل القبلة أو يستدبرها. وأما قول بعض الفقهاء رحمهم الله إنه يكره استقبال القبلة حال الاستنجاء فهذا يحتاج إلى دليل. ومن فائدة هذا الحديث احترام القبلة وأن لا يتوجه الإنسان إليها حال قضاء الحاجة ولا يستدبرها. ومن فائدة الحديث أن الأكمل أن تكون القبلة عن يمينه أو عن يساره. ومن فوائدها من فوائد الحديث أن الانحراف اليسير لا يعتبر مخالفة، لأنه قال شرقوا أو غرقوا، وهذا انحراف كثير ولا يكفي الانحراف اليسير. ويتفرع على هذه القاعدة على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي استقبال القبلة في حال الصلاة، وأن الإنسان إذا استقبل القبلة حال الصلاة ولو انحرف يسيرا فإن ذلك لا يضر، والذي يضر أن ينحرف كثيرا بحيث تكون القبلة عن يساره أو عن يمينه. ومن فوائد هذا الحديث جواز الخطاب بلفظ يعم الأمة ولفظ يخص بعض الأمة. أيهما الذي يعم الأمة في هذا الحديث؟ لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها بغائط ولا بول، هذا عام لكل أمة، ولكن شرق وغرب خاص بمن؟ بأهل المدينة ومن كان مثلهم. طيب بالنسبة لنا هنا نقول لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن أشملوا أو أجلوا، لأن القبلة في القصيم تكون غربا فيقال لأهل القصيم غربوا أو نعم شملوا أو أجنبوا. ومن فوائد هذا الحديث من عمومه أنه لا يجوز ذلك، أي استقبال القبلة واستدبارها بغائط أو بول ولو في البنيان، لأن الحديث عام ما قال إلا أن تكونوا في البنيان، والأصل العمل بالعموم حتى يقوم دليل على التخصيص. ولهذا يقول أبو أيوب رضي الله عنه فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. وهذا يدل على أن أبا أيوب فهم أن الحديث عام سواء كان ذلك في البنيان أو في الفضاء. ووجه ذلك أن الإنسان يقال إنه مستقبل القبلة ولو كان في البنيان، ولهذا إذا كان في حجرة واستقبل القبلة في الصلاة يقال إنه مستقبل، وعلى هذا فلا فرق. لكن في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فهنا نقول جاز استدبار الكعبة في البنيان لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأن الاستدبار أهون من الاستقبال، لأن الإنسان يستحي أن يستقبل الناس بوجهه حال قضاء الحاجة لكن لا يستحي أن يستدبرهم، وهذا يدل على استقباح الاستقبال أكثر من الاستدبار. فهل يقاس عليه الاستقبال؟ من العلماء من قال يقاس عليه، وأنه في البنيان لا بأس من استقبال القبلة واستدباره. وعلى هذا فالمراحيض التي بيننا الآن إذا كانت مستقبلة الكعبة أو مستدبرتها فلا بأس بها، ولكن الصحيح العموم، صحيح العموم أنه لا يجوز لا في الفضاء ولا في البنيان. بقي علينا هل لنا أن نخصص هذا النهي وهو سنة قولية بالسنة الفعلية؟ من العلماء من يرى أن الألفاظ لا تخصص بالأفعال، وأننا نحن مطالبون بتنفيذ السنة القولية، أما السنة الفعلية فلا، لأن السنة الفعلية تحتمل الخصوصية وتحتمل الحاجة أنه فعل ذلك الحاجة، وتحتمل أن الرسول فعله لسبب آخر وهو لم يعلنه على الناس، هو في بيت حفصة مستجبر الكعبة لم يعلن، فلا يمكن أن يخصص به اللفظ العام. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم ومنهم الشوكاني في منتقى في شرح المنتقى، ولكن الصحيح أن السنة القولية تخصصها السنة الفعلية، لأن الكل حق، واحتمال الخصوصية غير وارد، واحتمال النسيان غير وارد، واحتمال سبب آخر غير وارد، لأن الأصل التشريع، الأصل التشريع في أقوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتأسي به. ثم إنه لا حاجة إلى أن نقول بتقديم القول هنا، لأننا إنما نقول بتقديم القول إخواننا، نقول بتقديم القول إذا تعذر الجمع، والجمع هنا ممكن، فإذا كان ممكنا وجب العمل بالحديثين جميعا، لأنك لو قلت هذا الفعل لا يخصص ألغيت سنة، ولو قلت هذا الفعل يخصص إذا كان في البنيان لم تلغي سنة. بقي على إذن القول الراجح أن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مخصص لعموم حديث أبي أيوب. بقي أن يقال هل يقاس عليه الاستقبال؟ الجواب لا، لا يقاس، لأن من شرط القياس تساوي الأصل، تساوي الأصل والفرع، والتساوي هنا لا يمكن. ويدل لهذا أن حديث سلمان فيه النهي عن الاستقبال دون الاستدبار، مما يدل على أن الاستقبال أشنع، وإذا كان أشنع فإنه لا يمكن أن يقاس على ما هو أهون منه. فإن قال قائل إذا كان الرجل قد بنى مراحيضه متجهة إلى القبلة فماذا يصنع؟ يجب عليه أن ينقضها ويصرفها، يجب عليه. فإن قال أنا، يقول صاحب البيت أنا أنحرف، نقول أنت إذا استطعت أن تنحرف فربما يخلفك من لا ينحرف، فتكون أنت السبب في انتهاك حرمة الكعبة. وعلى هذا فلا بد لمن بنى مراحيضه متجهة إلى القبلة أن ينقضها ويوجهها إلى جهة أخرى. ومن فوائد هذا الحديث ما سبق من تعظيم القبلة واحترامها. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الغائط فليستتر، رواه أبو داود. أضف هذا إلى حديث المغيرة السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ الإداوة وانطلق حتى توارى عنه. أضف هذه السنة القولية إلى السنة الفعلية السابقة. فقول عليه الصلاة والسلام من أتى الغائط، ماذا يريد بالغائط؟ يريد به المكان المطمئن من الأرض، لأنه هو الذي يؤتى إليه. لكن هذا الغائط عن المكان المنخفض من الأرض لا ينتابه الناس إلا لأجل قضاء الحاجة. وقوله فليستتر، اللام هنا للأمر، والأمر يحتمل الوجوب ويحتمل الاستحباب. والفاء في قوله فليستتر رابطة للجواب، لأن الجواب إذا اقترن بلام الأمر وجب أن يقرن بالواو بالفاء. نعم. ففي هذا الحديث من الفوائد الإشارة إلى أن الناس فيما سبق يقضون حوائجهم في الأماكن البرية أو الداخلية في البلد، لكن بشرط أن تكون منخفضة مطمئنة. ومن فائدة هذا الحديث وجوب الاستتار على من أتى الغائط، لأن هذا ظاهر الأمر. لكن القواعد تقتضي أنه يختلف، فالاستتار بحيث لا ترى العورة واجب، والاستتار فيما زاد على ذلك سنة. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك، أخرجه الخمسة وصححه أبو حاتم والحاكم. قولها كان إذا خرج يعني إذا خرج بالفعل، يقول عند خروجه غفرانك، وغفران مصدر كالرجحان مصدر رجح، والشكران مصدر شكر، وهو منصوب بعامل محذوف تقديره أسألك غفرانك. وإنما كان يدعو بهذا الدعاء قيل لأنه في حال قضاء الحاجة لا يذكر الله، فاستغفر من أجل أنه امتنع عن ذكر الله في هذه الحال، فكأنه أضاع وقتا من عمره الثمين فاستغفر الله لذلك. وفي هذا التعليل نظر، لأنه إذا لم يذكر الله في هذا المكان فهو ممتثل متبع. ولهذا لا نقول للحائط إذا طهرت واغتسلت وصلت استغفر الله، لأن امتناعها عن الصلاة إيش؟ بأمر الله عز وجل. نعم. وقال بعض العلماء إن سؤال المغفرة هنا له مناسبة، وهو أن الإنسان لما تخلى من المؤذي الحسي تذكر المؤذي المعنوي وهي الذنوب، فإن حمل الذنوب أشد من حمل الغائط والبول، فناسب أو فتذكر عندئذ الذنوب فسأل الله أن يغفر له، وهذا هو الصحيح. فيستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا خرج من الخلاء أو من الغائط فليقل غفرانك اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل ما هي المغفرة التي يسألها الإنسان دائما؟ قلنا المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، وإنما وصفناها بهذين الوصفين الستر والتجاوز لأن الاشتقاق يدل على هذا، فهي مشتقة من المغفر الذي يغطى به الرأس عند القتال، وهذا المغفر يفيد الرأس فائدتين: الفائدة الأولى الستر، والفائدة الثانية الوقاية. ولهذا لا يصح أن نقول المغفرة هي ستر الدم، بل لا بد أن نقول هي ستر الذنب والتجاوز عنه. ويدل لهذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يخلو بعبده المؤمن ويقرره بذنوبه ويقول قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ففرق الله عز وجل بين الستر وبين المغفرة. فدل ذلك على أن المغفرة ليست مجرد الستر بل هي شيء زائد عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا فأتيته بروثة فأخذها فأخذهما يعني الحجرين وألقى الروثة وقال هذا رجس أو ركس أخرجه البخاري وزاد أحمد والدارقطني ائتني بغيرها. قوله رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط يعني مكان قضاء الحاجة فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار وذلك من أجل أن يستجمر بها فوجد حجرين ولم يجد الثالث ولكنه أتى بروثة والروثة هنا روثة الحمار وليست روثة البعير بل هي روثة حمار بدليل ما يأتي في الحديث. يقول فأخذهما أي أخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا رجس هذا رجس هنا قال هذا ولم يقل هذه باعتبار المشار إليه يعني هذا المشار إليه رجس ولا يريد هذا الاتيان لأن ابن مسعود أتى بشيء ليس برجس وهو الحجران هذا رجس ثم قال عليه الصلاة والسلام نعم هذا رجس أو ركس والخلف الاختلاف لفظ والمعنى واحد والمراد بالرس هنا النجس وزاد أحمد والدارقطني ائتني بغيرها أي بغير الروثة لأن الروثة نجسة والنجس لا يمكن أن يطهر. في هذا الحديث منقبة لعبد الله بن مسعود كيف ذلك حجاج لكونه خدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث جواز استخدام الأحرار لأن ابن مسعود كان حرا ومن فوائده أن أمر الخادم ونحوه لا يعد سؤالا مذموما لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر خدمه والناس لا يعدون هذا سؤالا بل يعدونه أمرا ويرون أن الآمر فوق المأمور. ومن فوائد هذا الحديث جواز الاستعانة بالغير في الطهارة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استعان بعبد الله بن مسعود بأن يحضر ما يتطهر به. ومن فوائد هذا الحديث أن الاجتهاد إذا خالف النص فهو باطل. من أين يؤخذ؟ من كون النبي صلى الله عليه وسلم رد اجتهاد عبد الله بن مسعود وقال إن هذا رجس لكنه لم يوبخ لأنه مجتهد وإلا فمن المعلوم أن كونه يأتي بروثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتطهر بها أن فيها شيء من الاستخفاف لكنه رضي الله عنه مجتهد فيستفاد منه أن المجتهد إذا أخطأ لا يلام على خطأه لأنه مجتهد. وهذه هي قاعدة الشريعة والحمد لله أن الحاكم إذا حكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للرجل الذي تيمم وصلى ثم وجد الماء فتوضأ وعاد الصلاة جعل له الأجر مرتين مع أنه مخطئ في هذا العمل حيث إن صاحبه الذي لم يعد قال له النبي صلى الله عليه وسلم أصبت السنة. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا بد في الاستجمار من ثلاثة أحجار وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عبد الله بن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار ثم قال حين رد الروثة قال ائتني بغيرها، فدل هذا على أنه لابد من ثلاثة أحجار. ومن فوائد هذا الحديث أن الاستجمار مطهر لقوله هذا رجس، والرجس لا يطهر، فدل هذا على أنه لو كان طيبا طاهرا لكان مطهرا، وهذا هو الصواب، أن ما يحصل بالاستجمار فهو تطهير. وبناء على ذلك لو أن الإنسان استجمر من بول أو غائط بأحجار أو تراب أو مناديل ثم عرق أو أصاب ثوبه بلل وصل إلى مقعدته أو إلى ذكره، فهل نقول إنما أصابه الماء والبلل والعرق
من فضلك